التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران علاقات استراتيجية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن دول العدوان فشلت في تحقيق أهدافها. والولايات المتحدة تشير إلى قيام دول عربية بالتطبيع مع الاحتلال خلال زيارة بايدن للمنطقة. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. يواصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارته إلى طهران التي تستغرق يومين لبحث ومناقشة العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي في القضايا الدولية والإقليمية. وقد أجرى لافروف مساء أمس مباحثات مع الرئيس إبراهيم رئيسي، وتمحورت المشاورات على القضايا المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد والعمل على توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلا عن تعزيز سبل التعاون في القضايا الإقليمية والدولية. وحول زيارة وزير الخارجية الروسي إلى إيران، تابعوا هذا التقرير.
في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الإيرانية الروسية التي تشهد تطوراً واتساعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة لإيران تستمر يومين. وسائل إعلام روسية وإيرانية أكدت أن لافروف سيلتقي خلال زيارته إلى طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وستكون هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها مسؤول روسي رفيع المستوى لإيران هذا العام، بعدما زارها في أيار مايو الماضي نائب رئيس الوزراء ألكسندر روفاك. وتأتي زيارة لافروف بدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي زار هو قبل أشهر وعدد من المسؤولين الإيرانيين موسكو، وبحثوا مع الجانب الروسي توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقالت وسائل إعلام إيرانية وروسية إنه من المتوقع أن تركز المشاورات الجديدة بين لافروف والمسؤولين الإيرانيين في طهران على القضايا المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو، والعمل على توسيع وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا وأفغانستان وغيرها من القضايا الدولية. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن أثناء زيارته إلى موسكو وخلال اجتماع مع نظيره سيرجي لافروف أن العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بغض النظر عن التطورات الدولية، مشيرا إلى تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على أن جمهورية إيران الإسلامية تؤكد دائما على العلاقات الجيدة مع روسيا كدولة صديقة وجارة، وأنها تولي أهمية إلى توسيع العلاقات مع جارتها. ونوه في هذا السياق بالاتفاقات الأساسية التي أبرمها البلدان خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لموسكو ومباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. لافروف كان قد أشار من جانبه إلى العلاقات القوية بين إيران وموسكو، مشددا على أن العلاقات بين طهران وموسكو تتوسع في جميع المجالات، كما أن الوثيقة الشاملة للتعاون طويل الأمد بين البلدين قيد المراجعة والانتهاء منها حاليا.
أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن تحالف العدوان لن يستطيع تحقيق أهدافه، داعيا إلى أخذ الدروس والعبر من سنوات العدوان. وأوضح الحوثي أن العدوان استهدف صنعاء بالأسلحة المحرمة دوليا، وحاول احتلالها بحملات عسكرية كبيرة، ولجأ بعد فشله إلى إثارة الفوضى وتحويل المعركة إلى صراع داخلي ومحاربة الناس والتضييق عليهم في لقمة عيشهم. لقي عشرة من عناصر المرتزقة المدعومين إماراتيا مصرعهم في محافظتي شبوة وأبين جراء هجومين منفصلين. وقالت مصادر محلية في شبوة إن أفرادا مجهولين شنوا هجوما استهدف نقطة أمنية للمرتزقة عند المدخل الشرقي لمدينة عتق، لافتة إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين خلال العملية. وفي أبين استهدفت عناصر مسلحة دورية عسكرية للجماعات الموالية لأبو ظبي ما أسرع عن مقتل 5 من الميليشيات التي تمولها الإمارات. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات في محافظات يسودها انفلات أمني وصراع على السلطة بين مجموعات خاضعة للإمارات والسعودية. صوت الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه في خطوة تمهد لإجراء 5 انتخابات مبكرة في غضون 3 سنوات، فيما يجري زعيم المعارضة نتنياهو الاتصالات لتشكيل حكومة بديلة. وكان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت ووزير خارجيته يائير لابيد قررا حل الكنيسة وتعيين لابيد رئيسا مؤقتا للحكومة قبل التوجه للانتخابات. للمزيد بشأن قرار حل الكنيسة الإسرائيلي إليكم هذا التقرير.
بتأييد 110 أعضاء وامتناع 10 وعدم وجود معارضة، المصادقة على قانون حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية ينص اقتراح القانون على إقرار حل الكنيسة 24 قبل نهاية ولايتها. وجاء في تفسير اقتراح عضو الكنيسة باريف ليفين: ولأنه ليس بقدرة الحكومة أن تقود الوضع الداخلي، ينص الاقتراح على حل الكنيسة 24 والإعلان عن إجراء انتخابات للكنيسة 25 وذلك خلال 90 يوما من يوم تمرير القانون في الكنيسة.
الأزمة السياسية تتعمق في إسرائيل، وهناك محاولات لإنقاذ هذه الأزمة بتشكيل حكومة مرادفة لحكومة بنت وتأجيل الانتخابات، ولكن هذه المساعي بعد التصويت بأغلبية ساحقة 110 أصوات لدخول الكنيسة وحل نفسه، نحن نقترب للمرة 5 من انتخابات في فترة زمنية قصيرة جدا في إسرائيل.
وسيحاول الليكود تأخير التصويت بالقراءة 2 والـ3 من أجل استنفاد الاتصالات من أجل تشكيل حكومة بديلة في الكنيسة الحالية. فيما يتعلق بحزب يش عتيد، فإن الهدف هو تحديد موعد الانتخابات في 8 من تشرين 2 نوفمبر وليس 25 من تشرين 1 أكتوبر، بدافع الرغبة في رؤية لبيد جالسا على كرسي رئاسة الوزراء لفترة أطول قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
واضح جدا منذ زمن ومنذ أن تشكل خطر على بنيامين نتنياهو وهو يحاول باستماتة للعودة إلى سدة الحكم، حتى في الانتخابات 4 قبل ما يعني يخرج خارج المشهد السياسي الإسرائيلي كان يحاول جاهدا منع محاكمته بالفساد وفي قضايا كثيرة جدا، وهو يدرك تماما أن عودته إلى الحكومة وإدارة هذه الحكومة الإسرائيلية هي الحل الوحيد لقد ينجو برأسه.
وكان رئيس الحكومة نفتالي بنت الإعلان قبل أيام التوجه لحل الكنيسة وتسليم وزير خارجيته يائير لابيد رئاسة الحكومة لتسيير أعمالها حتى موعد إجراء الانتخابات 5 في أكتوبر القادم قبل التصويت على حل الكنيسة بالقراءات 3.
أشارت واشنطن إلى احتمال قيام دول عربية بتطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال خلال زيارة بايدن للمنطقة الشهر القادم، وذلك بعد اعتراف الإمارات والبحرين والمغرب بكيان الاحتلال. وقالت مساعدة الخارجية الأمريكية في شؤون غرب آسيا باربرا ليف في الكونغرس إن واشنطن تعمل مع الدول غير المطبعة بموجب ما يسمى باتفاقيات إبراهام دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو أسماء الدول المعنية، معتبرة أن الكشف عن هذه الدول من شأن الرئيس. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيسافر من تل أبيب إلى جدة في رحلة مباشرة. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة ترتكز على استراتيجية عمل وطني مقاوم وبكل أدوات وأشكال المقاومة. المتحدث باسم حماس فوزي برهوم اعتبر أن بلورة حالة فلسطينية قوية متماسكة ومؤثرة في معادلة الصراع تمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي، مضيفا أن الإسراع في تشكيل جبهة وطنية يعد من الضروريات. أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد أمس إلى 1500 قتيل ونحو 2000 مصاب، وأفادت مصادر طبية أن هذه الحصيلة قابلة للارتفاع نتيجة كثرة الإصابات الحادة وقلة الإمكانات الطبية. وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرة المنازل في المنطقة نتيجة لعدم توفرها على المواصفات المطلوبة، وكذلك لوقوع الانزلاق أرضي في باكتيا. في غضون ذلك أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن السلطات الأفغانية طلبت من الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني تقديم الدعم بشأن هذه الكارثة. للمزيد بشأن الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان نستمع معا لهذا التقرير.
يبدو أن الكوارث الإنسانية التي تفتك بالشعب الأفغاني من حروب واقتتال داخلي وحصار اقتصادي وإرهاب غير كافية لتأتي الكوارث الطبيعية لتزيد مأساة هذا الشعب. مئات القتلى ومئات الجرحى سقطوا في زلزال بقوة 6 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر ضرب أطراف مدينة خوست جنوبي شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية وعلى عمق 51 كيلومترا، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية حيث يصعب الوصول إليها. السلطات بدأت على الفور عمليات الإنقاذ وتم استخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء للمنكوبين. وقال مسؤولون أفغان أن معظم حالات الوفاة المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا شرقي البلاد وكذلك في إقليمي خوست وننكرهار. وقالت السلطات الأفغانية أنها سترحب بأي مساعدات من أي منظمة دولية. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منازل تحولت إلى أنقاض وجثث ممددة على الأرض. مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن الهزة الأرضية شعر بها الملايين في باكستان وأفغانستان والهند وعلى امتداد 500 كيلومتر تقريبا من مركز الزلزال. وشعر سكان مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان بقوة الزلزال، لكن لم تتحدث السلطات الباكستانية عن خسائر بشرية في جانبها من الحدود. ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة فيها بأغسطس الماضي، مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاما. وفرضت العديد من الدول عقوبات على القطاع المصرفي الأفغاني وتوقف التدفق معونات التنمية بمليارات الدولارات، ما عطل عمل منظمات إنسانية دولية. وفي عام 2015 هز زلزال أقصى شمال شرقي أفغانستان ما أسفر عن مقتل عدة مئات في أفغانستان وشمال باكستان المجاورة.
رفض الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة الناجمة عن الانتخابات التشريعية. وأكد ماكرون اتفاق جميع قادة الأحزاب في البرلمان الفرنسي على ضرورة تجنب الجمود السياسي، مضيفا في خطاب متلفز أن عليهم الآن العمل للتوصل إلى حل وسط. ولفت ماكرون إلى ضرورة إبرام اتفاقات جديدة مع بين الأحزاب، وأنه سيسعى خلال الأسابيع القادمة من أجل تشكيل كتلة الأغلبية، معتبرا أن الأمر متروك لقادة الأحزاب السياسية ليبينوا مدى استعدادهم للمضي قدما. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران علاقات استراتيجية وسبل تعزيز التعاون الثنائي. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن دول العدوان فشلت في تحقيق أهدافها. والولايات المتحدة تشير إلى قيام دول عربية بالتطبيع مع الاحتلال خلال زيارة بايدن للمنطقة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنتحدث فيها عن الجانب العائلي من حياة الإمام رحمه الله، كونوا معنا.
أيها الأطائب، سنخصص اعتبارا من هذه الحلقة عددا من الحلقات للحديث عن جانب من حياة الإمام الخميني الراحل رحمه الله الاجتماعية وسلوكه السياسي من وجهة نظر مذكرات زوجته وشريكة حياته السيدة خديجة الثقفي، لنتعرف بذلك على أبعاد وجوانب أخرى من شخصية هذا الرجل العظيم.
تعتبر السيدة خديجة الثقفي عقيلة الإمام الخميني الراحل رحمه الله من جملة الشخصيات والسيدات المؤثرات في تاريخ إيران والإسلام، ففضلاً عن أنها كانت نموذجاً في خصوصياتها الفردية وتحليها بالفضائل الأخلاقية والكمالات المعنوية، فإن بالإمكان أن نعتبرها من نوادر الدهر في مجال التمتع بالوعي الاجتماعي المعاصر ومعرفة عصرها. فالعظمة الروحية وصبر هذه السيدة وصمودها في وجه الأزمات والمشكلات العويصة التي كانت الأقدار قد تسببت بها لها، كل ذلك هو مما يثير الدهشة والتعجب.
أعزائنا الكرام، كل إنسان منصف يطالع تاريخ حياتها الحافل بالصعود والهبوط سوف يعترف من دون شك بأنه لولا تضامن السيدة الثقفي وتعاطفها مع الإمام وإدارتها المنقطعة النظير لأسرتها خلال الأحداث والأزمات وفي الأوقات البالغة الأهمية من الثورة مثل ليلة اعتقال الإمام والأشهر التي قضاها الإمام في المنفى بتركيا وظروفه الصعبة التي لاقاها في العراق، لما حقق الإمام دون شك كل ذلك التوفيق في خدمة إيران والإسلام، ولا شك في أن هذه السيدة الفاضلة كان لها دور رئيس في كل مراحل حياة مفجر الثورة الإسلامية رضوان الله تعالى عليه، ولذلك فإن لها حقا كبيرا في ذمة الشعب الإيراني، ومن شأن السيدة الثقفي أن تكون من أفضل النماذج السلوكية لكل سيدة تريد أن تعيش بالفضائل الإنسانية والأخلاقية والإسلامية.
ولدت السيدة الثقفي عام 1913 في أسرة دينية، والدها هو آية الله الحاج ميرزا محمد الثقفي أحد كبار علماء طهران، حيث كان أجداده من علماء الدين لعدة أجيال، وكانت والدتها من طبقة الوجهاء في ذلك العهد، ولذلك فقد ترعرعت خديجة في أسرة مرفهة. وبعبارة أخرى، فإن النسب خديجة ينحدر من جهة من كبار علماء الدين ويتصل من جهة أخرى بوجهاء البلد وأعيانهم. وقد أمضت خديجة السنوات 15 الأولى من حياتها عند جدتها التي كانت امرأة ثرية ورحيمة في ذات الوقت، وكانت هذه الفترة متزامنة مع الحرب العالمية الأولى، وكانت هذه الحرب ذريعة جيدة كي تعتني بها جدتها التي لم يكن لها أولاد آخرون.
نعم مستمعين الأفاضل، ومع ذلك فإن حياتها المرفهة في طفولتها ومطلع شبابها لم تؤدي إلى انشغالها بنعم الحياة وعدم تعهد نفسها بمكارم الأخلاق، بل إنها استغلت تلك الحياة كسلم لنموها وترقيها العلمي والمعنوي. وقد انبرت وهي في مقتبل عمرها لتلقي العلم، واجتازت مرحلة الابتدائية وقسما من الثانوية، واختارت معلما خصوصيا لتعلم اللغة الفرنسية، واستمر هذا الاهتمام بتلقي العلم في عهد زواجها بل اشتد، فكانت تواصل دراستها بشكل يومي مستمر لدى الإمام رحمة الله عليه لسنوات، وحتى عندما رزقت بطفلها الرابع، وعلى حد قولها فإن من بين المشاكل التي واجهتها بسبب الزواج والهجرة إلى مدينة قم كانت تركها للدراسة في طهران، ورغم الجو التقليدي الذي لم يكن فيه الكثير من أبناء الشعب الإيراني يعتبرون التعليم من حق الفتيات، كانت السيدة خديجة الثقفي تفكر بالعلوم الحديثة وهي تعيش في أسرة متدينة محافظة.
مستمعين الأحبة، كانت السيدة خديجة ثقفي تعشق المطالعة، ولم يكن يمر يوم إلا وتقضيه في مطالعة الكتب أو الصحف أو المجلات، وكانت قراءة القرآن الكريم جزءا من برنامجها اليومي، وكانت قد قرأت مرارا ديوان أشعار حافظ الشيرازي وكتاب كليلة ودمنة وروضة الورد لسعد الشيرازي والكثير من الكتب الأدبية والتاريخية والعلوم التجربية، وكانت تحفظ الكثير من نصوص روضة الورد لسعد وديوان حافظ، وكان حبها للمطالعة يبلغ حدا بحيث إن أحد مرافقيها كان يقرأ لها هذه الكتب في السنوات الأخيرة من عمرها بسبب تقدمها في السن وعدم قدرتها على المطالعة.
وفضلا عن المطالعات الكثيرة للسيدة خديجة عقيلة الإمام رحمه الله، فقد كانت تمثل شخصا بارزا من حيث معرفة الفنون الأخرى والتمكن منها، وكانت جدتها قد عينت لها معلما خصوصيا لتعليمها الخياطة، ولذلك فقد أصبحت السيدة خديجة خياطة قديرة وماهرة وهي في 12 من عمرها. ولعل المستمع الكريم يظن أن الإمام الخميني رحمه الله قد عشقها بسبب هذا العلم والفضل والفن الذي كانت تتميز به السيدة خديجة، لكن الحقيقة ليست كذلك، فالإمام عشق السيدة خديجة من دون أن يراها، وعلى حد تعبير آية الله الشاه آبادي فإن العشق من دون الرؤية أفضل بمرات من الرؤية والولع بالحبيب، مثل أويس القرني الذي لم ير أبدا محبوبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد شم من على بعد مسافات شاسعة عطر معشوقه، ثم تجشم بعد ذلك عناء السفر من القرن إلى المدينة من أجل اللقاء.
مستمعين الأكارم، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين. We'll be right back.
بيني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح بيني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبع لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
داري داري دار الطفولة علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
داري داري دار الطفولة علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزلك
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
داري داري دار الطفولة علمتني التسامح داري علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائنا هذا الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع في حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع الذي يسلط الضوء على الوضع القانوني في العالم لا سيما في منطقتنا ومدى تطبيق التشريعات القانونية والتزام سائر الدول بها نستكمل بحثنا حول تشريعات وقوانين البحار الحرة والمياه الساحلية وأبرز التحديات التي تواجهها بفعل خروقات وانتهاكات القوى الغربية لهذه القوانين والقيام بأعمال قرصنة حكومية ممنهجة ودعم عمليات القرصنة البحرية. عنوان حلقة اليوم: القرصنة تهدد سيادة المياه الساحلية. تابعونا. أحييكم ثانية أعزائي المستمعين، وتحدثنا في حلقتنا السابقة حول كيفية مكافحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقرصنة، وكيف كان نوع التعامل الأمريكي مع نفس هذه الآفة، وكيف كانت طبيعة ممارساتها العدائية ضد إيران من خلال أعمال القرصنة البحرية المباشرة أو غير المباشرة عن طريق قراصنة مرتزقة. في وقتنا الحالي تؤثر القرصنة الحديثة على ثلاث مناطق في العالم: إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، في حين أن الهجمات على السفن كانت غير شائعة نسبيا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قبل عقد من الزمن، لأنها أصبحت شائعة الآن نتيجة للسياسات الأمريكية وانتهاكاتها الفجة للقوانين والتشريعات الدولية. نعم أعزائي الكرام، شهد جنوب شرق آسيا بالفعل عقدا من الهجمات العنيفة في التسعينيات، على الرغم من أن القرصنة البحرية والسطو المسلحة بلغ ذروته عند 147 حالة في عام 2015، إلا أن العدد آخذ في الانخفاض بشكل مضطرد في جنوب شرق آسيا. ربما يكون هذا مرتبطا بالمستوى المتنامي للتعاون الإقليمي، ومع ذلك فإن أحداث السنوات القليلة الماضية تشير إلى عودة الظهور. في المقابل تتزايد القرصنة مرة أخرى في إفريقيا من خلال 293 هجوما في عام 2011، قبل يتضاعف ما يقرب من 350 هجوما في عام 2015، كما تضاعف هذا العدد في الأعوام التالية من 2018 إلى وقتنا الحالي. في شرق إفريقيا أعزائي الكرام، أدت الجهود الدولية لمكافحة القرصنة وهياكل التعاون الإقليمي إلى الحد من القرصنة منذ عام 2010، ومع ذلك أدى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في غرب أفريقيا بشكل متزايد إلى قيام الجماعات الإجرامية بشن هجمات بحرية عنيفة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع القرصنة تهدد سيادة المياه الساحلية. أما فيما يتعلق بالقرصنة في منطقة أمريكا اللاتينية، فإن منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية بما في ذلك البرازيل وكولومبيا والإكوادور وهايتي والمكسيك وبيرو تم قرصنة أنواع مختلفة من السفن، وتعمل المجموعة الأولى من القراصنة بشكل عام قبالة سواحل أمريكا اللاتينية، وخاصة قبالة سواحل وموانئ البرازيل، وليقوم هؤلاء القراصنة بإزعاج العاملين على السفن، وهم يقومون بمعداتهم الخاصة بفتح الحاويات ويملؤون قواربهم الصغيرة بالبضائع. وتجري القرصنة البحرية في هذه المنطقة التي تتردد فيها سفن الرحلات البحرية بطريقة تقليدية، وأن هدف القراصنة هو نهب ممتلكات الناس. نعم أعزائي الكرام، حدثت حالتان من القرصنة في أمريكا اللاتينية في المياه الإقليمية، وكانت الزوارق الرأسية هدفا رئيسيا لهما. أما البؤرة الساخنة في المنطقة فهي فنزويلا وسانت فينسنت وجزر غرينادين وكولومبيا وسانت لويسا، والأسباب الرئيسية هي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وقد ظهر هذا الارتباط في الهجمات الأخيرة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية في فنزويلا ونيكاراغوا وهايتي. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وأشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وسنتابع هذا الموضوع في حلقاتنا المقبلة. شكرا لإصغائكم وحتى الملتقى، السلام عليكم.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. أيها الأخوة والأخوات، إن الإيمان بإسلامنا العتيد وقرآننا المجيد يعني الإيمان بالشريعة الغراء التي جمعت المسلمين ووحدتهم، والمؤهلة اليوم بأن تقود العالم مثلما قادته بالأمس وأعطته حضارة نافعة وثقافة واسعة، وهو سر انتصار الإسلام ووحدة المسلمين ضمن الأمة الواحدة المتوحدة. وعلينا أن نكون أهلا لمقام التشريف الذي خصنا به رب الإسلام بقوله تعالى في كتابه المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله العلي العظيم. كما علينا أن نكون دعاة للوحدة الإسلامية الكاملة بحشد الطاقات حتى تتحقق آمان المسلمين في كل الأقطار الإسلامية، ليشعروا أنهم صف واحد في بنيان مكين. مستمعينا الأعزاء، يجب علينا الاقتداء بالقرآن المنزل من الله عز وجل، والذي جمع المسلمين على دين واحد وعقيدة واحدة وبأئمة المذاهب، حيث كان لأئمة المذاهب الأربعة عند الشيعة مقام كبير، كما أن فقهاء السنة لم ينقطعوا عن أئمة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبروا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أفقه أهل عصره، مثلما قال في حقه أبو حنيفة النعمان بن ثابت: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وكذلك الإمام مالك الذي كان يلازمه ويحفظ عنه ويبدي إعجابه بعلمه وفضله، كما أنه إذا كان الإمامان الشافعي وابن حنبل لم يدركا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فإنهما كانا على اتصال وثيق بتلامذته من بعده. إذن ففيما الخلاف بيننا؟ وعلام الجفاء وقد بتنا نتعرض لهجوم الأعداء والحاقدين على الإسلام؟ فهذه أمريكا والكيان الصهيوني يحتلان جزءا من بلاد المسلمين ويصادران حريتهم ويحطمان اقتصادهم. مستمعين الأفاضل، قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة عزيز المستمع توضح ما يرمي إليه الإسلام من وجوب قيام أتباعه على الوحدة في أمور الدنيا، كما قامت وحدتهم في عصر النبوة على العقيدة والوحدة التي جمعتهم بعد تفرق ووحدتهم بعد تمزق، وأقامت لهم حضارة علمت الإنسانية كيف تحيا مع الحرية والعزة والكرامة. والوحدة التي يريدها الإسلام لأمته بكل مذاهبها تقوم أساسا على المساواة، فلا يمتاز فيها مسلم على آخر إلا بتقوى الله والعمل الصالح. وفي الحديث الشريف: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من بات على عصبية، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وإلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
غيض من فيض.
هذا النمرود يروي ابن عباس انه هو ابن كوش ابن حام ابن نوح، ويروي العلامة المجلسي في بحار الأنوار أن النمرود هو ابن كنعان ابن حام ابن نوح، والتاريخ الحديث أتخطر أنجيلو إيفيلين الباحث المستشرق أتخطر إيطالي بلي يقول نمرود هو سرجون الأكدي، يعني أكو دراسة تقول إنه هو إما نرامسين أو سرجون اللي هي الدولة الأشورية محل الشاهد. فالإسلام يقول اسمه نمرود ابن كنعان ابن حام ابن نوح، هذا ملك مملكة أور وملك مملكة بابل وملك مملكة نينوى، وامتد ملكه إلى البحر المتوسط. يروى الطبري يقول ملك الدنيا اثنان أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان، أما الكافران فنمرود ونبوخذ نصر، وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان بن داود. امتد ملك نمرود، فتح البلاد، سيطر، بنى برج بابل، هذا الأثر التاريخي هو اللي بنى. كان يعشق الفخامة يعشق العظمة، وصل إلى مرحلة قالهم أنا الإله الحي أنا الرب لهذه السماوات والأرض، يعني مو مثل فرعون. فرعون قالهم أنا ربكم الأعلى بس أكو رب غيري. نمرود قال لا أنا الرب وخلص تهى، وأقر عبادة الأصنام أن هذه الأصنام إنما هي أرواح يتفاءل بها، لكن من المالك؟ هو نمرود. هذا في يوم من الأيام وصل طغيان مرحلة أنه قيل له سيولد في هذه السنة مولود سيغير الدين وينهي ملكك، هذا الملك اللي أنت عندك سينهيه ذلك المولود. أمر بأن تشق بطون النساء، وبنفس الوقت أمر بقتل كل وليد، ويخصص جهاز يذهب إلى النسوة الحوامل يتأكد إن كان المولود ذكر قتل، وإن كان المولود أنثى بقي. إلى هاي الدرجة وصل طغيانة. الله عز وجل بعث لإبراهيم، تحاجج مع إبراهيم، ألزم الحجة والدليل، وضح للموقف. النمرود أصر على طغيانه. في يوم قال لإبراهيم أبلغ ربك بأني أريد أن أقاتله بجيش، هذا أبلغ إبراهيم. قال يا إبراهيم أبلغ ربك، صار عنده هوس بمحاربة الله ورا موضوع النار، وخرج إبراهيم بردا وسلاما منها، صار عنده هوس بالموضوع. قال له أبلغ ربك إني أريد أن أحاربه، قال إبراهيم له: إن ربي يقول لك أن الموعد في الشهر الكذائي، في اليوم الكذائي، في الساعة الكذائية. هذا اللي رواه ابن الأثير في الكامل وفي البداية والنهاية، ورواه العلامة في البحار. خرج النمرود بجيشه، تلأت بابل بجيش النمرود وعساكره. الله عز وجل في ذلك اليوم أرسل البعوض، شوف هاي البعوضة، أرسل البعوض إلى جيش النمرود، فتك بذلك الجيش. في التاريخ والنصوص أنه لم يخرج أحد من ذلك الجيش، كله جبار السماوات والأرض أراد أن يري علامة، أراد أن يظهر قدرته. والله عز وجل حين يريد أن يري قدرته للإنسان الطاغي يريه وبغضب. فتك بجيش النمرود ببعوض، بعث على النمرود بعوضة وقفت على شفاه، طردها، وقفت على أنفه طردها، دخلت داخل الأنف، أراد أن يخرجها ما استطاع، دخلت إلى دماغه، بقي 40 ليلة يئن من الوجع إلى أن هلأ.
هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير. قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور. ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور.